عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين. ميدفيديف يؤكد أن الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا. ويليامز تعلن مشاركة النواب والأعلى للدولة في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة. حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام استهداف مقدساته. البداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس. قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن الأخوة الخيالية بين الأوكرانيين والبولنديين لن تجلب شيئاً في النهاية سوى خسارة كييف لسلطتها، وأضاف على حسابه على تيليجرام أن البولنديين أعلنوا تقسيم هذا البلد، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس البولندي أندريا دودا حول عدم وجود حدود مع أوكرانيا، وأوضح أن الحصة القومية للبولنديين تصاعد بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا، وبالإضافة لذلك تنامت شهواتهما التوسعية الإقليمية بحسب قوله. إلى ذلك قال يان غاغين مستشار رئيس حكومة جمهورية دونتسك الشعبية إن كبار ضباط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى قد يكونون في مصنع أزوفستال في ماريوبول التابعة لإقليم دونتسك. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناجينكوفا أن القوات الصاروخية والمدفعية للقوات البرية أصابت خلال عملية خاصة 240 هدفاً للقوات المسلحة الأوكرانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من روسيا دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول. بعد التحية دكتور عمار، يعني لماذا تسعى بولندا لتقسيم أوكرانيا كما يقول رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، وما أسباب الموقف المتشدد لبولندا من الأزمة الأوكرانية برأيك؟
تحياتي سيدتي الكريمة. المسألة يعني لها علاقة في الارتباطات التاريخية يعني وتاريخ بولندا وعلاقتهم يعني في المنطقة الغربية لأوكرانيا. لا ننسى يعني هذه المنطقة منطقة غرب أوكرانيا هي كانت يعني تابعة لبولندا لغاية عام 1938، وكانت هناك الكثير من العلاقات يعني الإثنية الجدلية ما بين يعني البولنديين والأوكرانيون في تلك المنطقة، وكانت هناك عمليات يعني إبادة متبادلة من قبل الطرفين. والحس الوطني يعني أو القوميون البولنديون لغاية الآن يعني يصرون على أن هذه المنطقة هي تبعية يعني وتعتبر أراضٍ بولندية. باعتقاد المسألة اليوم يعني هي متعلقة أيضا في ما قدمته يعني بولندا من الكثير خلال دعمها لأوكرانيا ضمن طبعا يعني الاتفاقات الغربية والأمريكية، ومن هنا يعني ممكن أن تكون يعني تعويضا لبولندا عن كل ما بذلته من أجل يعني تسيير هذه العملية أو تسيير المصالح الأمريكية في الضغط على روسيا. فلذلك يعني الطموحات هي أولا يعني تاريخيا موجودة، ثانيا ممكن أن تأتي يعني جزء من الحل الغربي للتوصل ليس لحل سياسي ولكن لحل ضمن الواقع. وعند الحديث عن منطقة غرب أوكرانيا هناك أيضا يعني طموحات مجرية في المنطقة في محافظة في الغرب الأوكراني. لذلك اليوم نرى أن وحدة أوكرانيا هي يعني على المحك، وما وضعه يعني في هذا المكان هي يعني السياسة الأمريكية باعتقادي الخاطئة من خلال يعني محاولة زعزعتها نقطة يعني نقطة متوترة على الحدود الروسية. لذلك المسألة تأتي يعني ضمن هذا السياق كما نراه في المرحلة الحالية.
كيف تتعاطى موسكو مع شروط القوميين الأوكرانيين لإجلاء المدنيين من أزوفستال؟
موسكو كانت تتعاطى اعتقادي خلال الفترة الماضية مع كل يعني الممرات الإنسانية بشكل واحد ولم تتغير، أنه هناك يعني ممر إنساني آمن للمدنيين. لكن يعني فيما يتعلق في المحاصرون يعني في مصنع أزوف أستال هذه يعني تثير الكثير اليوم يعني من التساؤلات يعني حول يعني من هم الموجودون فعلا في هذا المصنع. موسكو مصرة لغاية الآن يعني على إلقاء السلاح المدني يذهب، يعني المدنيون يذهبون إلى النقاط والمناطق التي يريدونها، لكن يعني من حمل سلاح ومن كتيبة يعني الأزوف أو غيرهم يجب أن يمتثلوا يعني إلى القوانين الأخرى، يعني قوانين العسكرية وقوانين يعني ما تحتمه هذه العملية العسكرية. لكن الاهتمام المبالغ فيه يعني من الغرب وخاصة من الطرف الأمريكي الطرف الأوكراني بهذا الصدد، فعلاً هو يعني يؤشر على أن هناك الكثير من المرتزقة الأجانب، وأيضاً هناك يعني فرضيات أخرى يعني تفيد أنه ممكن أن يكونوا من الباحثين في المعامل يعني البيولوجية، وأيضاً يعني ضباط من الناتو. فلذلك يعني موسكو مصرة يعني على مسألة يعني الإفراج عن المدنيين في هذه من خلال هذه الممرات ومن هذا المصنع، والتمسك يعني في اعتقال وضبط من هم حملوا السلاح لغاية الآن. لكن يعني لا أعتقد أن اليوم يعني قضية أزوفستال وحتى ماريوبل هي تعتبر يعني نقطة أو مرحلة يعني مفصلية في هذا في العملية العسكرية، وحتى من خلال يعني محاولات أوكرانية ربط هذه المسألة بالحالة التفاوضية. المسألة باعتقادي مسألة وقت يعني لا أكثر ولا أقل. وبالنسبة لأوكرانيا والمعسكر الغربي محاولات يعني لتفعيلها في المربعات الإعلامية الإنسانية لا أكثر ولا أقل.
هناك تقارير إعلامية تتحدث عن وساطة دولية لإخراج المقاتلين من أزوفستال، ما مدى صحة هذه التقارير؟
السيدة المسألة هي ارتبطت يعني بعد زيارة غوتيريش إلى موسكو وإلى أوكرانيا، وهي إدخال أو إطفاء يعني الحالة الدولية هذا الملف، وهذا أيضا يعني مؤشر آخر يعني على الاهتمام المبالغ به ولعلمهم يعني من يتواجد باعتقادي في هذا المصنع. لكن يعني روسيا ملتزمة لغاية الآن يعني بأن الخروج يعني لمن يلقي السلاح ولل المدنيين، ما أعتقد أنها ممكن أن تؤثر يعني على أي يعني شيء آخر في المراحل القادمة.
إذن ما مدى أهمية تصريحات نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بخيرسون والتي قال فيها إن خيرسون تسعى لأن تكون جزءا من الاتحاد الروسي، وما تأثير ذلك على المفاوضات الروسية الأوكرانية التي تعيش حالة من الركود حاليا؟
فيما يتعلق في مسألة يعني الحالة التفاوضية باعتقادي أنها يعني متعثرة، لأنها لا ترتبط يعني مباشرة بالواقع أو المنظومة السياسية الأوكرانية الحالية. المفاوضات باعتقادي يعني ستكون على مستوى دولي. التصريحات هذه يعني متعلقة هي في إرادة يعني الإرادة الشعبية لجميع المواطنون، وكما كانت يعني في السابق يعني أن هم يختارون الوضع الذي يتناسب معهم. ولكن يعني من جهة أخرى نرى التحذيرات والتهديدات يعني الأوكرانية في محاولات كما يدعون يعني تمزيق أوكرانيا، لكن أراها يعني شخصيا على العكس تماما. يعني استمعنا إلى التنديدات وأيضا يعني من المعسكر الغربي يعني المنظومة الغربية حول الانتهاكات وتمرير عملة الروبل يعني في تلك المناطق. لكن باعتقادي أن حتى يعني المجتمع في خيرسون وغيره يعني يرى يعني آلية التعامل والتوجه إلى الملفات الإنسانية، ولقد ضاقوا ذرعا يعني في تلك المناطق من الممارسات يعني ممارسات حكومة كييف النازية خلال الفترات السابقة. وعند أول يعني معترك رأينا كييف يعني تقطع عنهم الماء والكهرباء وأمور أخرى يعني وكأنها غير آلية يعني بحالة المجتمع. من حيث يعني التأثير على مسألة يعني المفاوضات لا أعتقد أنها ممكن يعني أن تؤثر، لأن المفاوضات السياسية الحقيقية يعني الدولية تبدأ يعني لغاية اليوم. استمعنا البارح لتصريحات زيلينسكي حول هذه يعني المفاوضات وأنها ممكن يعني أن تبدأ بعد خروج القوات العسكرية الروسية لما قبل 24 من شباط، وهذه يعني مطالب لا أعتقد أنها تتناسب مع الواقعية السياسية والواقع على الأرض التي يعني نراه. فإذا يعني المسألة هي فقط يعني مناورات وتأتي ضمن المراوغات السياسية من قبل كييف والمنظومة الغربية في محاولة منها انتظار انتظار حالة جديدة لإنهاك الاقتصاد الروسي أو استنزاف روسيا سياسيا وعسكريا. لكن نرى أن كل هذه المحاولات تتهاوى يعني أمام أعينهم اليوم، ولم تفلح كل الحسابات التي كانت يعني المراهنات اشارت عليها في مسألة الوقت، أنها تقريبا يعني شهر لا أكثر ويبدأ الاقتصاد الروسي بالانهيار وتبدأ يعني التململ في المجتمع. فلذلك يعني اليوم ننتظر حالات أخرى، إعادة تقييمات من قبل المنظومة الأوروبية في كيفية التعاطي مع أكثر من ملف، ومنها ملف الطاقة الأهم. ثم اعتقد يعني سيكون كثير من التحركات في الشوارع يعني الأوروبية، وذلك أن نرى يعني المجتمع الأوروبي اليوم أيضا يعني في حالة مضطربة، وأعتقد أن الأسئلة بدأت يعني تثار في داخل المجتمعات حول يعني أولا إلى متى ستستمر هذه المسألة، والعودة يعني إلى الأسباب الرئيسية من هذه العملية وهذا المسار الذي نراه في أوكرانيا.
إلى ليبيا، حيث أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز أن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين سيشاركان في مفاوضات تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة منتصف شهر مايو أيار الجاري. وأوضحت أن المفاوضات تهدف للاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي ورئيس حزب إحياء ليبيا عارف نايد مبادرة جديدة من 10 نقاط تهدف إلى معالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي في ليبيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي الليبي كامل المرعش. بعد التحية، ما هي العوامل التي يتوقف عليها نجاح مشاورات القاهرة في التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات المقبلة؟
والله أعتقد أن هذه السيدة ما زالت تعمل في إطار المراوغة والتأجيل وكسب الوقت، في حين أنها غادرت مصر خلال الجولة الأولى وكانت عقبة رئيسية في توصل وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، وأصبحت تنهج نهجا معاديا تماما لأي تصالح، فهي الآن ترجع مرة أخرى للعب نفس الدور بعد أن وجدت انتقادات شديدة جدا وتحت تأثير طلب كل الدول وخصوصا دول الجوار الليبي بتسمية رئيس جديد لدعمة البعث الدعم في ليبيا، وهذا يمس منصبها بشكل مباشر. هي تراوغ الآن وتريد أن ترجع إلى مصر لتكمل مسيرة المراوغة وكسب الوقت وإدارة الأزمة على حساب إيجاد حل دائم ومصالحة ليبية وحل ليبي هي لا تريده في الأساس، وخدمة لمصالح الولايات المتحدة التي ترى ضرورة استمرار الفوضى في ليبيا وعدم استقرار البلد حتى لا تستطيع ليبيا إرجاع هيبتها وسيادتها والتعامل مع كل دول العالم على مبدأ واحد وهو السيادة الوطنية والمصالح المشتركة.
ما موقف الأطراف الليبية من المبادرة التي أعلنها تكتل إحياء ليبيا للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد؟
يعني نحن رأينا أن السيدة ويليامز اجتمعت بما يسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، وربما حبكت معه حزمة جديدة من العراقيل لتفشل اجتماعات التي تعقد في مصر حول القاعدة الدستورية، وهكذا فترجعنا إلى المربع الأول وهو مربع الصراع وعدم التوافق الليبي. كل ذلك في إطار إدارة الأزمة وليس البحث عن حل هذه الأزمة، لأن الولايات المتحدة تحدثت بشكل مباشر أن لديها استراتيجية عشرية يعني تمتد ل10 سنوات، وأنا أخشى أن تبقى هذه ال10 سنوات ليبيا في فوضى من خلال أدوات محلية مثل المجلس الأعلى للدولة وتنظيم التيار الإسلامي السياسي وهو تنظيم الإخوان المسلمين.
هل تشكل هذه المبادرة أرضية مناسبة لحل الأزمة التي تشهدها ليبيا؟
لو ابتعدت ستيفاني ويليامز وابتعدت بعض البلدان الإقليمية عن هذه الاجتماعات لحصل توافق سريع جدا بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ولكن بكل أسف هذه التدخلات سلبية وهي الآن تشكل العائق الأساسي أمام انتقال ليبيا إلى الاستقرار وإعادة هيبتها وسيادتها الوطنية.
أخيرا، يعني كيف يؤثر تراجع إنتاج النفط على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا؟
إنتاج النفط مرتبط بالأساس بالعوائد النفطية وكيف يتم التصرف فيها. بالتأكيد حكومة عبد الحميد الدبيبة اعتمدت على هذه الأموال في شراء الدمم وحولتها إلى أداء للحكم واغتصاب السلطة في ليبيا وحرمان قطاع كبير جدا من الليبيين هذه الثروة واقتصار صرفها على المؤيدين لحكومة الدبيبة وعشيرته. وبالتالي هذا موضوع حساس يمس كل الليبيين، يمس الحياة اليومية للليبيين، ولا يمكن أن الليبيين يقبلوا أن يتم التصرف في أموالهم بهذه العبثية وبهذا الفساد المستشري الذي تديره أسوأ حكومة في تاريخ ليبيا، وهي حكومة أوليغارشية عائلية عشائرية تريد أن تحكم ليبيا بالمال والبارود. وبالتالي النفط هذا موضوع آخر، موضوع استراتيجي، ولا يمكن الليبيين أن يقبلوا أن يذهب ريعه لحكومة فاسدة. وهنا سيتوقف هذا النفط، وأنا أتمنى أن يتوقف هذا النفط اليوم قبل غدا حتى نستطيع أن نفرض على الغربيين الذين يريدون تدفق هذا النفط لتعويض خسارتهم في الحرب الروسية الأوكرانية واستخدام ذلك سلاح ضد روسيا. نحن لا نقبل أن تتحول ليبيا إلى أداة لمحاربة أي دولة أخرى في أي نزاع آخر ليس لنا لدينا فيه مصلحة. من مصلحتنا أن تكون علاقاتنا جيدة مع روسيا وجيدة مع العالم كله، لكن نرفض أن نستغل في معركة ليس لدينا فيها مصلحة. بالتالي وقف النفط أصبح ضرورة ملحة، لأنه لأسباب محلية بحتة وليس لأسباب صراعات دولية أخرى. بالتالي وقف النفط أصبح ضرورة لأن عائدات هذا النفط لا توزع بالتساوي بين أقاليم ليبيا التاريخية، وحكومة الدبيبة تعمل على حرمان شرق وجنوب ليبيا من هذه العائدات وتقوم بصرفها على أقليم واحد وهو أقليم شمال غرب ليبيا.
وإلى فلسطين، حيث أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام استهداف مقدساته. جاء ذلك تعليقاً على الهجوم المسلح في بلدة إلعاد قرب تل أبيب، وأسفر مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بحسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام. وقال هنية إن المسجد الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات، وإنه لا يقبل القسم على 2. وأكد هنية أن الأقصى مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي للأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا هو العهد والقسم والميثاق. يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه جماعات استيطانية إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل. المزيد ينضم إلينا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، يعني هل تدفع حكومة بنت لمزيد من التصعيد في المسجد الأقصى، وما الهدف من وراء ذلك؟
برأيي أنه التصعيد هو سيد الموقف. هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فاشلة سياسيا وتغطي فشلها بتجديد الإجراءات والتنكيل بالشعب الفلسطيني، بمعنى أنه إسرائيل عمليا تستثمر بالقوة وتعتقد أن القوة قد تأتي بنتائج، وهذا يعني سبب فشله. لهذا السبب إسرائيل أو الحكومة الحالية ليس لديها خطة ولا تعود إلى التسوية السياسية ولا وتتنكر الحقوق الشعب الفلسطيني، وهي تقوم بعملية كما قلت التنكيل بالشعب الفلسطيني من أجل إخضاعه. لهذا السبب التصعيد هو سيد الموقف. أما لماذا يعني تصعد في المسجد الأقصى بالذات؟ هذا لأنه هذه الحكومة المتطرفة التي تعبر عن جمهور متطرف تعتقد أن المسجد الأقصى هو الهيكل، وأنه إقامة الهيكل هو هدف نهائي لإسرائيل، وهذا يجمع الإسرائيليين كل الطوائف، أقصد طوائف اليهودية وتعتقد يعني إنجاز لمفهوم الدولة اليهودية باعتبار أن إسرائيل تعرف نفسها دولة يهودية. هذا الأمر لا يكتمل برأيهم طبعا إلا بإقامة الهيكل أو تجسيده على أرض الواقع.
إذن هل يقود هذا التصعيد لحرب دينية كما تحذر السلطة الفلسطينية؟
برأيي أنه إسرائيل نعم تلعب هذه اللعبة الدينية، تلعب هذه اللعبة الخطرة جدا جدا، لأنه الاعتداء على المسجد الأقصى يعني هذا يمس مشاعر مليارين مسلم في العالم، وبالتالي لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور. المسجد الأقصى أو المسجد الأماكن المقدسة عادة ما يثير المشاعر ويلهبها ويحول الصراع من تعريف إلى تعريف آخر. لهذا السبب نعم يعني أعتقد أنه المسجد الأقصى قد يثير ذلك على كل في كل العالم، ولهذا السبب على إسرائيل أن تكون أكثر حكمة، أكثر قدرة على قراءة الواقع. هذا خطير، وأنت تعرفين أن الحروب الدينية تعرفين كيف تبدأ ولكن لا تعرفين كيف تنتهي. لهذا السبب هناك مخاطر، وخطر شديد على فكرة.
بعد مباركة الفصائل الفلسطينية لعملية إلعاد باعتبارها ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، هل تتجه الأوضاع لمزيد من التصعيد؟
برأيي كما قلت لك نعم، عندما تغيب التفاوض ويغيب الاعتراف بالتسوية السياسية وإسرائيل تريد كل شيء، السلام والتطبيع والأرض والسلام والأمن دون أن تقدم شيئا للفلسطينيين، فبالتالي نعم التصعيد هو سيد الموقف. الاحتلال هو الفعل الأكثر عنفا على الأرض، وإسرائيل لم تتوقف على الإطلاق عن المصادرة والقتل والاعتقال والهدم، وبالتالي هي لا تتحدث عن السياسة، لا تعترف بالفلسطينيين، وبالتالي كما قلت لك التصعيد يكون أو حتى لحظة على الأقل هو سيد الموقف.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت السفارة الروسية في برلين عن إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في مجمع سكني تابع لروسيا في العاصمة الألمانية برلين. وفي تعقيب على الواقعة، اعتبرت الخارجية الروسية في بيان الهجوم نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي يوجهه الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها، وأضافت أن القرار المسيس بإغلاق وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تمهيد لتهديدهم واستهدافهم جسديا. قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هاكس إن أكثر من 100,000 جندي أمريكي منتشرين في جميع أنحاء المسرح الأوروبي يعملون بشكل وثيق مع حلفاء الناتو في وضع جيد لردع روسيا. وكان نائب رئيس أركان القوة المسلحة البيلاروسية قال إن الناتو ضاعف وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، مما يسمح للحلف بإرسال قوات ضاربة إلى حدود روسيا وبيلاروسيا في أقصر وقت ممكن. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ميدفيديف يؤكد أن الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا. ويليامز تعلن مشاركة النواب والأعلى للدولة في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة. حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام استهداف مقدساته. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
قررت وزارة الصناعة والتجارة الروسية السماح باستيراد الواردات الموازية للهواتف المحمولة بما في ذلك أجهزة آيفون وسامسونج وكذلك السيارات وقطع الغيار لها. وكانت الحكومة الروسية شرعت في مارس أذار الماضي في استيراد البضائع دون إذن أصحاب الحقوق من أجل تلبية الطلب على الواردات المطلوبة في مواجهة العقوبات وخروج كل من شركات نفسها والموزعين الرسميين من السوق لمنتجاتهم. وصل الجنيه الاسترليني مساره الهبوطي متراجعا إلى أدنى مستوياته في عامين، وذلك رغم رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 13 عاما، وبضغط من المخاوف حول ركود محتمل. تم تداول الجنيه الاسترليني منخفضا بنسبة 0.05% مقابل الدولار عند 1.23 دولارا، فيما انخفض بنسبة 0.45% مقابل اليورو عند 1.1673 يورو، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2020. كما جاء تراجع العملة رغم رفع الفائدة، حيث تواجه المملكة المتحدة تباطؤا اقتصاديا ما جعل البنك المركزي غير مستعد لرفع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة سابقا بحسب المواقع المالية. قال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإلمائي في أفريقيا ريموند جيلين إن الدول الأفريقية تواجه أزمة غير مسبوقة سببها الوضع في أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. أضاف جيلين الذي تحدث عبر الفيديو في مؤتمر من نيويورك أن هناك مخاطر من ارتفاع واسع النطاق في التضخم، لا سيما في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وسيراليون. وتابع أن الصعوبات الاقتصادية يمكن أن تؤدي أيضا إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في الأجزاء المتضررة من الأزمة في القارة، مثل منطقة الساحل وأجزاء من وسط أفريقيا والقرن الأفريقي. انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا بعد صدور بيانات عن انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي في ألمانيا مارس أذار وفقا لبيانات التداول. وتأثرت معنويات المستثمرين في أوروبا بالإحصاءات من أكبر اقتصاد في القارة في ألمانيا، وانخفض الناتج الصناعي المعدل موسميا للبلاد بنسبة 3.9% على أساس شهري في مارس أذار بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% فبراير شباط، وتوقع المحللون انخفاضا بنسبة 1% فقط.
وما زلنا مع أحمد أحمد والأخبار الرياضية.
حول انتر ميلان تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيف إمبولي إلى فوز كبير 4-2 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبذلك صعد انتر إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان، فيما توقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز 14. أشار تقرير إعلامي إلى أنه من المتوقع أن يوقع تود بولي على العقد الأول قبل استحواذه المحتمل على تشيلسي بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني من رومان أبراموفيتش، ويخوض نادي غرب لندن سباقا مع الزمن للعثور على ملاك جدد قبل انتهاء صلاحية رخصة التشغيل الخاصة التي فرضتها الحكومة منذ 10 مارس أذار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال رئيس الاتحاد الروسي للتنس شامل توربيشاف إن الاتحاد الدولي قرر تعليق أنشطة الاتحاد الروسي للتنس رسميا، وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن القرار تم اتخاذه بتصويت عام لافتا إلى أنه كان من المتوقع تعليق روسيا وبيلاروسيا. وفي وقت سابق قال مصدر في رابطة محترفي التنس ATP إن لاعبي التنس الروس دانيال مدفيديف وكارين خاشينوف اضطر إلى إزالة العلم الروسي من ملفاتهما الشخصية على إنستغرام. فشل النجم الإسباني رافائيل نادال في التأهل إلى النصف النهائي بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بعد خسارته أمام مواطني كارلوس ألكاراس بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-2 و1-6. ومن المقرر أن يواجه ألكاراس في المباراة القادمة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تغلب على البولندي هوبرت هوركش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-4.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
اتهم أستراليون شبكة فيسبوك بتعمد حظر صفحات خدمات الطوارئ في بلادهم العام الماضي كتكتيك تفاوضي مع الحكومة حول قانون يلزم المنصات الاجتماعية بالدفع لوسائل الإعلام. وحظرت الشركة الأمريكية جميع المنافذ الإخبارية في أستراليا بسبب خلاف حول مشروع القانون الأسترالي الذي كان من شأنه جعلها تدفع رسوما مقابل محتوى الأخبار التي تقدمه على منصاتها. ويقول موظفون سابقون مدعومون من الجمعية الخيرية لمساعدة المبلغين عن المخالفات إن الشركة أغلقت عن عمد صفحة الأسترالية في وقت حرج من أجل الضغط على الحكومة هناك. توصلت دراسة حديثة إلى أنه يمكن استخدام التربة على القمر لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين ووقود ما يدعم ويعزز البعثات المستقبلية للفضاء. وحسب صحيفة دالي ميل فإن علماء صينيين من جامعة نانجينغ قاموا بدراسة عينات القمر التي جلبها مسبار تشانغا 5 الصيني إلى الأرض. وجد العلماء بعدها أنه إثر تحليل التربة القمرية تبين أنها تحوي مركبات نشطة تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين ووقود. اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا من كاليفورنيا بعد أن فتح باب الطوارئ لطائرة كانت قد هبطت لتويها في مطار شيكاغو وسار فوق جناحها. ونقلت شبكة CBS عن شرطة شيكاغو أن المتهم يدعى راندي فرانك دافيلا ويبلغ من العمر 57 عاما، وتم توجيه تهمة ارتكاب سلوك طائش له. تأتي الواقعة في وقت يواصل الركاب المشاغبون تعطيل رحلة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن البعض يحاول فتح الأبواب في منتصف الرحلة. واحد من الأفلام الحديثة، الفيلم المصري بحبك المنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، هو من بطولة وتأليف وإخراج النجم المصري تامر حسني. المزيد في هذا التقرير.
انت يا عم الدقن، انت يا عمور انت.
حجز الفيلم المصري بحبك للنجم المصري تامر حسني مكانه كأول الأفلام المقرر طرحها خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه وبطولته في أول تجارب تامر حسني في عالم الإخراج، حيث انتهى من تصوير جزء من أحداث الفيلم خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الانتهاء من تصويره حسب الخطة التي تم وضعها من أجل طرحه في عيد الأضحى. الفيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني وبطولة هانا الزاهد وحمد المرغني وهدى المفتي ومدحت تيخة وعمر صحصاح وشهد الشاطر وعليا راشد وعدد آخر من الفنانين.
من بحبك؟
ما تخافيش مش همشي، أي اتنين بيحبوا بعض بجد.
انطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجاري بمشاهد جمع تامر حسني وهنا الزاهد والتي نشرها على حساباتي على السوشيال ميديا. كان تامر حسني قد أعلن عن الفيلم بنشر صور من الكواليس والتي جمعته بالنجمة المصرية هنا الزاهد، وعلق: دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعا في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبك وناس هتقرأ بحبك، ده طبعا مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق الكلمة من الرجل للأنثى ومن الأنثى للرجل في أحداث فعلا محيرة. يذكر أن تامر حسني قدم العام الماضي فيلم مش أنا، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وشيرين وحجاج عبد العظيم وأسماء سليمان ومحمد الجوهري، بجانب عدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار ومحمد عبد الرحمن والسعودي فايز الملكي وعصام السقا.
بيجي حد يعلمها لنا.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ميدفيديف يؤكد أن الشهوات التوسعية لبولندا تصاعدت بالتزامن مع الأزمة في أوكرانيا. ويليامز تعلن مشاركة النواب والأعلى للدولة في الجولة الثانية من مشاورات القاهرة. حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف مقدساته. اقتصادياً الجنيه الاسترليني واصل مساره الهبوطي ويتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين. ورياضياً الاتحاد الدولي للتنس يعلق عضوية روسيا. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.